الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 88 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. حديث أنس عن عمومه له. وكان يعجل الفطر ويحض عليه. حديث سالم بن سعد. ويتسحر ويحث على السحور. حديث أنس رضي الله عنه. وأيضا جاء تسحر فإن في السحور بركة. ويؤخر ويرغب في تأخيره. وكان صلى الله عليه وسلم يحض على الفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء. كان يفطر على التمر. أما الحث الحديث ضعيف، فيه الرباب بن صليع. فإن لم يجد فعلى الماء، وهذا من كمال شفقته على أمتي ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، ولا سيما القوى الباصرة فإنها تقوى به. سبحان الله، هذه فائدة عظيمة يا أخوة، فائدة عظيمة. لذلك تجد أصحاب مرض السكر يضعف بصرهم لضعف السكر في جسمهم لكثرة الأدوية التي يستخدمونها، بينما المواد الحلوة ويبتعد عن السكريات هذه المصنوعة، يأكل مثل التمر ويأكل مثل العنب ويأكل مثل الزبيب، وإن أكل من الحلوى المصنوعة يأكل بمقدار حتى لا يتجاوز ما يؤدي إلى ضرره. هذه تعينه بعد عون الله على الحفظ، وتعينه كذلك على النشاط، وتعينه كذلك على قوة البصر إلى غير ذلك. حتى الفيروسات تضعف بوجود الحلويات مثل العسل في الجسم. قال: وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه وهو عندهم قوت وأدم ورطبه فاكهة. أي والله التمر من أحسن ما يقتات، فاكهة وحلاوة وطعام. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، لكن يرطبها بماء قليل، ما يشرب ماء كثير حتى يؤدي إلى ضرره. ولهذا كان الأولى بالضمان الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء، ثم يأكل بعد هذا إلى ماء في التمر. والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. قال: فصل. وكان يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات وجدها، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولا يثبت في سنده إسماعيل بن عمرو البجلي متكلم فيه، وأشد منه داود بن الزبرقان إلى فيه متروك. وروي عنه أنه كان يقول: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، ذكره أبو داود، وهذا أيضا حديث ضعيف جدا مرسل. عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله. ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المقفع عن ابن عمر، ومروان مجهول. هذا الحديث يحسن بعض أهل العلم، لكن الصحيح أن مروان مجهول. ويذكر عنه أن الصائم عند فطره دعوة لا ما ترد، رواه ابن ماجه. هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، دعوة لا ترد عند فطره. الصحيح أن للصائم دعوة مطلقة طول اليوم، في إسناد إسحاق بن عبيد الله. قال: وصح عنه إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. جاء عن عمر، جاء عن ماذا؟ عبد الله بن أبي أوفى. وفسر بأنه قد أفطر حكما وإن لم ينوي، وبأنه قد دخل وقت فطره كأصبح وأمسى. الصحيح أنه دخل وقت فطره، لأن بعضهم يخالف السنة كالشيعة والرافضة ومن إليهم لا يفطرون حتى يروا الشاهد. ونهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب وجواب السباب: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد فليقول إني صائم. وأمره أن يقول لمن سابه إني صائم، فقيل يقول بلسانه وهو أظهر، وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه في الصوم. وقيل يقول في الفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء. فصل. وسافر في رمضان صلى الله عليه وسلم فصام وأفطر وخير أصحابه بين الأمرين. من استطاع أن يصوم فالصوم أحسن لأنه يعني تبرأ به الذمة، لكن من شق عليه أو كان في جهاد ونحو ذلك قد يضره الصوم فيجب عليه الفطر، ليس من الصوم البر في السفر. وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقوى على لقائه، حديث أبي سعيد. فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر؟ فيه قولان أصحهما دليلا أن لهم ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وبه أفتى العساكر الإسلامية لما نقل عدو بظاهر دمشق، ولا ريب أن الفطر بذلك أولى من الفطر بمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذا الحال، وأنها حق بجوازه لأن القوة هنا تختص بالمسافر والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر المجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمي، وهو لا يتم ولا يحصل به مقصود إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم إنكم قد دنوتم من عدوكم الفطر أقوى لكم، وكانت رخصة ثم نزلوا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزيمة فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم من القوة التي يلقون بها العدو، هذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه، ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبار لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، اعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به، وبالجملة فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف قد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها، ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة إنه يوم قتال فأفطروا، تبعه سعيد بن الربيع عن شعبة فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال، وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد فكان صلى الله عليه وسلم يقول في الفطر إنه رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه. ما أدري أنتم تتلذذون مثلي بهذه الكتب، أما أنا كيف عليها سبحان الله، حتى هذه الأيام شغل الشاغل في فكري متى أنتهي من سنن أبي داود، ترى أقول أجعله درس بعد بعضه، ترى أقول سيشق عليهم، ترى أقول خلاص في الأسبوع 3 أيام، ونسأل الله العون، لأني أريد أن أنتهي منه قبل نهاية شهر ربيع الأول إن شاء الله، ضروري إن شاء الله، إلا أن يحال بيننا وبين ذلك، وإلا لابد نستفيد يا أخوة، نستفيد، ننتهي من كتاب وندخل في كتاب آخر، نستفيد، نستفيد جميعا، لا يخلو الطالب من فائدة لو لم يكن إلا حضور هذه المجالس، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سماع الخير، وهناك أحاديث ربما لو بقيت دهر ما تسمع بها، لكن مع هذه القراءة تسمع تستفيد.